سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات، وكل عام وأنتم بألف خير، ونسأل بهمة ويقين ومحبة حفظ الطيبين ودفع الأشرار بالأشرار ليرتاح أبناء الحياة الأخيار. ذكرنا في الجزء 15 من سرايا وغزوات محمدية قضية حصار الطائف وإطلاق سبايا هوازن. اليوم نكمل يعني ما تبقى لدينا من هذه السرايا والغزوات، ونبدأ من السنة التاسعة، من أول السنة التاسعة. لكن قبل الخوض في السرايا والغزوات لابد من تنبيه، طبعا سؤال سألني به الأخوة عدة مرات منذ أيام، وهذه الأيام الذي أنا فيها الآن أيضا كرر هذا السؤال. يقولون بعض الأحيان، البعض يقول بأنه الواقدي يعني ضعيف، وهو من نقل قضية العصماء وكيف قتلت، أو هنالك أحاديث ضعيفة يعني لا يمكن الاستشهاد بها أو الاستدلال بها لأنها ضعيفة، يعني الأحاديث الضعيفة لا يمكن أن تكون حجة نلزم بها المسلمين. طبعا نحن في حلقاتنا ذكرنا بوضوح آيات كثيرة، والأمر ثابت لدينا يعني من حيث أنه توجد يعني قضية سبايا، وتوجد أنه هنالك شدة وإجبار، ويوجد هنالك سبي وهنالك غنائم يغنمها المسلمون، ذكرنا الكثير في حلقاتنا السابقة. لكن هنا نريد أن نوضح مسألة دقيقة جدا. البعض يقول هنالك أحاديث ضعيفة، فما هو الحل؟ الحل جدا سهل وبسيط، أسهل مما يمكن أن يتوقعه المتوقعون. الرجل الباحث المحقق المدقق في الإسلام، الخبير بقضايا الفقه وغير الفقه، يعرف بأنه ليس كل ضعيف متروك. فالحديث الضعيف يمكن أن يستدل به ويؤخذ به إن لم يكن له معارض، يعني إذا أردنا أن نستنبط حكما شرعيا ولم نجد أمامنا إلا حديثا ضعيفا، فلا يمكننا أن نترك الحديث الضعيف ونعمل باجتهادنا. الفقهاء عموما أجمعوا على أنه الحديث الضعيف الذي لا يخالف أصلا في الإسلام، ولا يخالف مسلمات دينية إسلامية، ولا قواعد فقهية أخرى في الإسلام أو في فقه الإسلام، يمكن الاستدلال به لأنه لا يخالف مسلمات دينية ولا يخالف قواعد فقهية. فإذا سمعنا الآن في هذه السرايا والغزوات التي ذكرناها ولنا فيها حلقات مطولة وساعات طويلة، وذكرنا العشرات من هذه السرايا، فهل بعض الأحاديث التي ذكرت التي تعتبر عند البعض ضعيفة؟ البعض وليس كل الأحاديث، لأنه أغلب ما نتكلم به ثابت واضح لا خلاف فيه، لكن بعض الأحاديث تعتبر ضعيفة، هل هذه الأحاديث الضعيفة التي استشهدنا بها خالفت مسلمة إسلامية أو مسلمات إسلامية، أو خالفت قواعد فقهية أجمعت عليها العلماء، أو خالفت المنهجية الإسلامية في التعامل مع الآخرين؟ إذا خالفت ذلك يمكن أن تقول إنه هذه الأحاديث لا يمكن أن نعمل بها. لكن إذا كانت هذه الأحاديث غير مخالفة لواقع حال المسلمين في ذلك الوقت والذي عرفناه من روايات أخرى ثابتة، فإذا لا يمكن أن ننكر هذه الأحاديث الضعيفة، لأنه لا يمكنك أن تنكر الحديث الضعيف إلا أن يكون مخالف لمسلمات إسلامية. ثم المسألة الأخرى، لو قلنا حديثا ضعيفا فهل يوجد للحديث الضعيف شواهد؟ لأنه الحديث الضعيف إن كانت له شواهد أخرى في أحاديث أخرى ثابتة يكون هذا الحديث ثابت، لأنه هل يوجد شواهد أخرى في الأحاديث الأخرى تدل على مسائل أخرى تشابه هذا الحديث أو تعاضد هذا الحديث تسمى بالشواهد؟ هل توجد شواهد في أحاديث أخرى؟ فإذا وجدت إذن ثبت هذا الحديث، فالحديث الضعيف لا يترك هكذا جزافا. إذن باختصار أن الحديث الضعيف في استنباط الأحكام الشرعية يعتمد ويؤخذ به إلا إذا خالف مسلمات وأصول إسلامية أصول دينية. ثم أن الحديث الضعيف إذا كان له شواهد مماثلة سواء كانت هذه الشواهد بسبب شخصيات، بسبب يعني طريقة تصرف محمد في ذلك الوقت تعارض ما فعله يعني محمد في حديث آخر، في حديث ضعيف آخر، يعني توجد شواهد كما قلنا أخرى يعني تعارض هذا الضعيف، فسيكون هذا الحديث ثابت. ثم واقع حال محمد والمسلمين بأنهم كانوا يفعلون ما استشهدنا به من أنه يعني، لأنه بعض الناس هكذا يقول يوجد حديث ضعيف استشهدتم به. نقول الآتي: هل محمد وأصحاب محمد كانوا يفعلون مثل هذا الفعل الذي ذكرناه بحديث ضعيف؟ يوجد فعل مشابه له لكنه بحديث ثابت أو بآيات قرآنية أخرى؟ نعم موجود. فإذا هذا الحديث ثبت من عدة أوجه. ثم لابد أن ننبه عن قضية الأحاديث الموضوعة. الأحاديث الموضوعة عادة لا تكون أحاديث تسيء لمحمد أو تسيء للمسلمين. لماذا؟ لأنه حكام المسلمين على طيل هذه السنوات التي كانت في تلك القرون الأولى يتغنون بمحمد وبقدسية محمد، فالذي كان يضع حديثا يحسن صورة محمد والإسلام، يكذب من أجل خليفة، كأحاديث مثل 12 خليفة مثل، لأنه هكذا استخدمها الأمويون ثم استخدمها العباسيون، ثم بعد ذلك تغنت بها يعني الطائفة 12 دون سائر الشيعة الآخرين، لأنه الإسماعيلية ما تغنت بالخلفاء 12 لأنهم لا يؤمنون 12 إماما، إنما هكذا لأنه أحرج الإمامية 12 بوفاة الحسن العسكري، فأصبحوا يتغنون بأحاديث 12 خليفة، لأنه هكذا اعتبروا أنه كملت العدة عندهم عندما توفي الحسن العسكري ولم يكن له ابن، وقالوا أن ابنه الوحيد هو المهدي وغائب هكذا. إذن الأحاديث دائما، حتى الذين يعني كان يسأل من الذين يضعون الأحاديث في ذلك الوقت كان يقول إنما نحن كذبنا للدين أو كذبنا لمحمد ولم نكذب على محمد. الذي يكذب على محمد ويسيء لمحمد في ذلك الوقت كانوا يقطعون رقبته، يعني هذه القضية منتهية. فالأحاديث الموضوعة هي ليست الأحاديث التي تسيء لمحمد أو تسيء للإسلام، لا، هي التي جملت الإسلام وجملت محمد وصنعت مثلا لمحمد معجزات وكرامات. القرآن نفسه يشهد على أنه محمد لم يكن يمكن يعني لم يأتي بمعجزة واحدة، ما صنع معجزة واحدة، ولا ادعى أنه يعلم الغيب، وكان يختبر ويقول ما أنا إلا بشر الرسول، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وكانوا يسألون أسئلة كثيرة لا يستطيع يعني يحتار فيها. فالرجل يعني في قرآنه كان يقول بأنه لا يمكن أن أصنع المعجزات لأنه كذب بها الأولون، يعني هذا بحث آخر يأتي بيانه لاحقا. إذا سمعنا بروايات تقول إنه محمد صنع معجزات، نجد هذه الروايات تخالف واضح وثابت القرآن، فإذا خالفت القرآن إذن هي روايات موضوعة. هذه الروايات ماذا تريد؟ أن تجعل محمد قديسا يعني بطريقة ما، وأنه صاحب معجزات وكرامات وأنه فعل ما فعل، لكن كل هذا الذي يقولونه هو يخالف القرآن بالنص الواضح الصريح. عشرات الآيات في القرآن توضح بأنه محمد كان يسأل عن آيات، حتى أهل قريش أهل مكة سألوه عدة مرات أنه ينزل عليهم الآيات، يصنع معجزات، يفعل كذا، لكنه الرجل ما استطاع أن يفعل شيء، وما قال لهم بأني أستطيع، قال أنه أنا رجل بشر نبي صحيح أنه النبي ورسول، لكنه لا أستطيع أصنع هذه المعجزات، والله يعني هكذا أغلق صفحة المعجزات التي ينزلها على أنبيائه، أغلقها قبلي أنا في زمن أغلقت فيه هذه الصفحة، فلا تسألوني بعدها أبدا. الخلاصة أن الأحاديث التي توضع هي أحاديث تجميلية تقديسية تحسينية. كل الأحاديث التي تسيء للإسلام وإن ضعفت فهي ثابتة. ربما يستغرب البعض لماذا هي ثابتة وإن كانت يعني تعتبر ضعيفة عند الكثيرين. السبب جدا واضح، لأنه الذي كان يكذب على محمد في تلك الحقبة كان يقتل ويعتبر خارج عن الإسلام، فجدا صعب أن يأتي شخص يلقب محمد أحاديث تسيء لمحمد أو تسيء للإسلام. نعم كانت مثل أحاديث تحسن سمعة خلفاء يعني تحسن قضية بني أمية، تحسن قضية بني العباس. مثلا لما أرادوا أنه يفتحون أماكن أخرى مثلا كمصر وغير مصر، وضعوا أحاديث أنه هذه الأحاديث المعروفة أنه مصر يعني كنانة الله وكذا. الأحاديث التي جاءت في مناطق في الشام هذه كلها لأنه الشام كانت آراء يعني نصرانية أو مسيحية، وكانوا يضعون المسلمين يضعون أحاديثا من أجل أن يعني هكذا يجعلوا الشكيمة والقوة ويبثوا روح فد معنوية عظيمة وإيمانية غيبية في قلوب المقاتلين المسلمين وهكذا، حتى يتغنون أنه النبي قال كذا. فطبعا كانت أحيانا تخيب وأحيانا تصيب يعني وفق حال المعركة. وهذه الأحاديث أصبحت بعد ذلك بمرور الأزمنة تكرر، يعني بما لأنه تتكرر الحروب مرة أخرى فأصبحت هذه الأحاديث تكرر، وأصبحت هكذا يعني تنسب على أنه قالها محمد. وإحنا هذا لنا فيها بحث سيأتي لاحقا، كل هذه الأحاديث باطلة موضوعة. الآن نكمل حلقاتنا. هذا التنبيه مجرد تنبيه يعني لما سأل عنه بعض الأخوة وكرره عدة مرات. سرايا السنة التاسعة، كانت هنالك سرية بدأت في محرم في السنة التاسعة، سرية عيينة بن حصن الفزاري. هذه السرية بعث محمد يعني على رأسها عيينة بن حصن الفزاري ومعه 50 فارس من فرسان المسلمين، بعثها إلى حي من أحياء بني تميم، يعني بيوتات من بني تميم، أرسل إليهم محمد 50 فارسا. تقول الروايات ويقول أهل التاريخ يقولون أنه لم يكن هنالك مهاجري ولا أنصاري من بين هؤلاء الذين أرسلوا، فكان يسير الليل ويكمن في النهار، فهجم عليهم فهرب هذه البيوت، أصحاب هذه البيوتات هربوا، أخذ منهم 11 رجلا، ويقولون هكذا وجدوا في المحل الذي هجموا عليها أيضا 11 امرأة و30 صبي، فجلبوهم إلى المدينة. يقولون محمد في ذلك الوقت أمرهم فحبسوا في دار رملة بنت الحارث. يقولون في هذه الحادثة جاء زعماء من بني تميم، اجتمع بنو تميم مع زعمائهم وجاءوا إلى محمد، يعني جاء زعماء من بني تميم إلى محمد إلى المدينة. في هذه الحادثة كان هنالك رجل يعني كبير في قومه يسمى الأقرع، وكان يحسن الشعر وكذا، قال لمحمد: يا محمد، إن حمدي زين وإن ذمي شين. فقال له الرسول، يقولون في ذلك الوقت: ذمكم الله، لأنهم هكذا عندما جاءوا وقلوبهم محترقة من أجل سباياهم، وقالوا لمحمد يعني ونادوا عليه في يعني في هذه الحادثة أيضا. يقولون نزلت آية: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، لأنه هكذا يقولون لما اجتمع زعماء بني تميم وجاءوا إلى المدينة، دخلوا إلى المدينة وأصبحوا ينادون: يا محمد يا محمد. فانزعج محمد من أصواتهم فسمع النداء، فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. يقولون هذه الآية نزلت في ذلك الوقت في هؤلاء، وأنه محمد قال لهم: ذمكم الله. المهم القصة يمكن أن تجدها مفصلة في الطبقات الكبرى لابن سعد الجزء الثاني صفحة 160 وصفحة 161. مختصرها أنه غزوة أو سرية، العفو، مختصرها أنه سرية على بني تميم، على بيوتات من بني تميم، ليست على بني تميم، على حي من أحياء بني تميم، أرسل فيها محمد 50 مقاتلا من جنوده فأسروا ونهبوا، ثم جاء اجتمع بنو تميم وجاءوا يعني هكذا يخلصون أسراهم. هذه أيضا طال فيها الحديث كيف خلصوا الأسرى وكيف أطلق محمد سراحهم، ليس موضوعنا الآن. إحنا نريد الآن نذكر باختصار ونشير للمهمات الملمات التي فيها يعني منفعة للسامع حتى تحفز ذهنه. السرية الثانية في السنة التاسعة تعتبر سرية قطب بن عامر، أرسله محمد إلى خثعم في شهر صفر أيضا. يقولون هكذا، يقولون لما أرسل محمد قطب بن عامر ومعه 20 من فرسان محمد، رجالات محمد، أرسلهم إلى يعني حي من أحياء بني خثعم لما أرادوا أن يصلوا إلى هذا الحي مسكوا رجل من بني خثعم فسألوه، يعني سألوه أين الحي، لأنه هم من دلوا الحي. كانت العرب هكذا، يعني عبارة عن أحياء مترامية أو قبائل مترامية، وأحيانا يتيه الإنسان من أي طريق يسلك. فمسكوا رجل فقالوا له من أين هذا الحي، فعرف أنه هؤلاء أصحاب محمد، فكيف يعني يدليهم على حيه؟ يقولون هكذا. فاستعجم يعني سكت. هي باللغة العربية يعني استعجم بها عدة معاني، من ضمن معانيها أنه سكت، يعني ما أباح لهم فيما أرادوا، ما أباح لهم. ثم وهو معهم وهم يسيرون، بعد قليل يعني هو أدرك بأنه سيصلون للحي من حيث لا يشعرون، فأصبح يصيح بالحاضر هكذا ويحذرهم بصوت عالي جدا، يصيح صياح شديد حتى يسمعون أناس من بعيد ويعرفون أنه هذا مسك وهؤلاء أصحاب محمد وسيهجمون على الحي. فمسكوا هذا الرجل وقطعوا رقبته. هذا الرجل الأمر الوحيد الذي صنعه هو أراد أن يعني ينبه أهله ومحبينه من الشر الذي اقترب إليهم، فمسكوه فقتلوه. فلما قتلوه هم أدركوا أنه الحي بعد هذا الذي أصبح أمامهم، فهجموا على الحي وساقوا نعما وشياء وساقوا نساء أيضا إلى المدينة. هذه مختصر السرية حدثت في يعني السنة التاسعة في شهر صفر. يمكن مراجعة كتب الأحاديث فيها، يمكن مراجعة الطبقات الكبرى الجزء الثاني صفحة 120 والعفو 160 و161، وهنالك مصادر أخرى في السرايا والمغازي يمكن مراجعة ذلك. السرية الثالثة سرية أرسلها محمد، وفي هذه السرية ابن يطارد أباه، لأنه الأب غير مسلم والابن مسلم، وأرسل إلى قبيلة أو إلى بيوتات فيها هذا الأب ساكن موجود، فأرسل الابن مع هذه السرية. هي سرية الضحاك ابن سفيان الكلابي، أرسله محمد إلى بني كلاب في شهر ربيع الأول سنة 9 هجرية. يقولون بعث النبي محمد جيش إلى القرطاء، عليهم الضحاك ابن سفيان الكلابي ومعه الأصيد ابن سلمة. هذا الأصيد ابن سلمة سيطارد أباه، يعني أول مرة يقول الأبو أنه لابد أن تدخل للإسلام، فالأبو ما يقبل يدخل للإسلام. فيصبح الأب ماذا يفعل؟ هم لما وصلوا إلى تلك الديار، فهكذا واجه أصحاب السرية القوم الذين في هذه الأماكن أو في هذه المحال أو في هذه يعني القبيلة، واجهوا السرية. يقولون هكذا، فدعوهم إلى الإسلام فأبوا. فلما قاتلوهم، يعني قاتلوا هذه القبيلة، انهزمت هذه القبيلة. فهذا الأصيد ابن سلمة لحق يعني أباه سلمة، لحقه على فرس، سلمة على فرس وهذا الأصيد ابن على فرس. يقولون حتى وصل إلى غدير فيه ماء، فلما توقف الأب قال للاب، يعني قال الابن للاب ادخل الإسلام وكذا. فماذا فعل الأب؟ لأنه رأى وحشية هؤلاء الذين هم يدعون الإسلام، فقال له أنه أنتم كذا وكذا، فسب الإسلام وسب المسلمين وسب محمد. فماذا فعل الابن؟ يقولون هكذا، ضرب الفرس على عرقوبه. طبعا العرقوب ما هو العرقوب؟ الفرس يعني الحصان عنده إيدين ورجلين أربعة، اللي الركبة الأمامية تسمى يعني التي للإيدين الأماميات، الركبة تسمى ركبة الفرس، لكن الرجلين الخلفيات للفرس هذه ليست ركبتان، هذا فيها محل يسمى أشبه بالركبتين يسمى العرقوب. طبعا هذا جدا مؤلم للفرس وينهي الفرس عندما يضرب بالسيف، فضربه بالسيف فسقط الفرس وسقط الأب بالماء. لكن يقولون هكذا، فارتكز السلم على رمحه، يعني لما سقط الفرس وضع الرمح في الماء في هذا الغدير، ونزل هو أيضا وقف على وقف في الماء في الغدير، كان نشط كما يقال يعني. يقولون ثم استمسك به حتى جاءه أحدهم، يعني جاءه أحد المسلمين فقتله. فيقولون ماذا يقولون؟ يقولون هو هذا الابن ما قتل أباه، يوجد شخص آخر من المسلمين هو الذي قتل الأب. يعني أنا الآن لا أعرف، الآن لو أردنا أن يعني نقيم محكمة قضائية على هذا الفعل، يقولون إنه القاتل الأول والمطارد والذي ضرب الفرس والذي مسك الأب هو هذا، فهذا قاتل. يعني ما حاجة إنه من استل السيف من الجهة الأخرى وضرب الأب، لأنه الابن ما استطاع أن يقتل الأب في ذلك الوقت، لكنه هو الذي سبب قتل الأب. هذه تجدها في كتاب غزوات الرسول وسراياه، من يبحث في غزوة الضحاك إلى بني كلاب، من يبحث في الكتب كثيرة في الطبقات وغيرها يجد هذه الغزوة مفصلة هنالك، يمكن أن يطلع عليها. هذه غزوة يقتل بها الابن الأب، أو يتسبب الابن في قتل الأب. السرية الرابعة أو القضية الرابعة يقولون هكذا: توجد جزيرة قريبة إلى جدة في البحر، أنه نزل فيها بعض الأحباش هكذا للسمك أو لغير السمك، فأرسل إليهم 300 من رجاله، فلما وصلوا إلى هذه الجزيرة هكذا رأوهم من بعيد هؤلاء الأحباش، فهربوا الأحباش. هذه سرية تسمى سرية علقمة المدلجي. خامسا، اللي حدثت سرية في ربيع الثاني في السنة التاسعة، هذه سرية علي بن أبي طالب أرسله محمد إلى مواطن حاتم الطائي. أمر علي بن أبي طالب أنه هكذا يهدم الصنم الذي لطي، طي كان عندها صنم خاص به، فأرسله يهدم هذا الصنم ويغزو هذه القبيلة. هذه طبعا أرسله محمد يقولون مع 150 من أصحابه، أرسل يعني 100 شخص على 100 بعير، ويقولون أرسل 50 شخص آخر على 50 فرسا. طبعا المسلمون بعد في ذلك الوقت عندهم خيرات كثيرة، كانوا أصحاب محمد كل 4 على بعير يركبون، الآن كل واحد له بعير وله فرس. يقولون كان مع علي راية سوداء، يعني هكذا أعطاها أو أمر النبي بخطها لعلي، راية سوداء كراية داعش الآن، وكان هنالك لواء أبيض. يقولون فشنوا الغارة على محلة حاتم الطائي الفجر، يعني وقت الفجر كالعادة، فهدموا هذا الصنم، ويقولون هكذا ملأوا أيديهم من السبي والنعم والشياء. فلما ملأوا أيديهم يقولون أخذت أخت يعني هكذا عدي بن حاتم الطائي. عدي بن حاتم الطائي يقولون هرب إلى الشام، لأنه أين يذهب؟ هو لا يريد يقبل أن يدخل للإسلام، ولا يوجد أرض فيها أمان، فيعني قال أنه الأمر الوحيد أنه أنا أذهب إلى الشام، فهرب إلى الشام. بنت حاتم الطائي، هذا يعني كريم العرب حاتم الطائي، أخذت ابنته سبية إلى المدينة. يقولون هنالك في المدينة استعمل النبي يعني أبا قتادة على السبي، واستعمل على الماشية والأموال وكذا عبد الله بن عتيك. إذن ابنة كريم العرب أخذت سبية في ذلك الوقت. السرية السادسة يعني حدثت في صفر، هذه السرية أمرها لطيف. يعني يقولون بأن محمد يعني انه ارسل عبد الله بن عوسجه الى بني حارثه او بيوتات من بني حارثه، وارسل بيده كتاب، قال له يعني هكذا اعطهم هذا الكتاب يدعوهم فيه الى الاسلام. فهؤلاء نظروا الكتاب فلم يعجبهم الحال، فماذا فعلوا؟ يقولون في التاريخ هكذا غسلوا هذه الرقعه المكتوبه، لانه كان يعني الرقاع يكتبوها على الجلود، يقولون هكذا فغسلوها ورقعوا بها أسفل دلوهم، يعني هكذا يعني إهانة لمحمد ولإسلامه أو استهزاء به، غسلوها وقالهم الكبير مالهم عندنا دلو هنا يعني تحتاج لرقعة فارقعوا بها هذا الدلو، فرقعوا بها الدلو. فلما رجع المبعوث إلى محمد قال له يا رسول الله إنما فعلوا كذا وكذا، فيقولون هكذا أصبح محمد يدعو عليهم بالهلاك والويل والثبور. هذه السرية لم تذكر كتب التاريخ يعني أنه حدثت فيها معركة أو سبي أو كذا. يمكن الرجوع إلى الإصابة الجزء الثاني صفحة 1106، وأيضا للسرايا والغزوات الأخرى يمكن أن ترجع إلى كتب المتون، تجد إشارات أو تجد هذه السرية يعني بشكل آخر أو بمعنى آخر، لكن هذه قضية الرقعة مذكورة ولطيفة، لذلك حببنا أن نذكرها. يعني صاحب عيون الأثر يذكر سرية في الجزء الثاني الصفحة 279، يذكر سرية تسمى بسرية عكاشة أو عكاشة. هذه أرسلت إلى يقولون أرض عذرة، هذه لا توجد تفصيلات عندي بين يدي يعني عنها، حاولت أنه فقط أن أذكرها هكذا. لكنه اللي أريد أن أنبه له أنه إحنا بحلقاتنا هذه الأجزاء التي نذكر فيها السرايا هذه بعضها يثبت بعضا. كيف بعضها يثبت بعضا؟ لأنه إحنا نذكرها متسلسلة وتأتي شواهد. أنا لما أذكر الشواهد، طبعا الشواهد هي كلمة عامة فيها يعني فيها الكثير من الدلالات، يعني هنا أيضا نجد شواهد. ما هي الشواهد؟ هذه الشواهد تدل على أننا أحكمنا يعني بحثنا جيدا في قضية طرحه المتسلسل، وأيضا شواهد على أن بحثنا في هذه السرايا هو يثبت بأنه سرايانا بعضها يثبت بعضا هكذا، يعني كحلقة يعني متسلسلة كحلقات المسبحة متصل بعضها ببعض ويثبت بعضها بعضا. مثال ذلك هو هنا غزوة تبوك، هي الغزوة التي خرج يقولون الرسول بها في رجب من عام 9 هجرية بعد العودة من حصار الطائف بنحو 6 أشهر. فإذا حسبنا أنه محرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني جماد الثاني ثم رجب سيكون السابع. فإحنا ذكرنا سابقا أنه الطائف حدثت أواخر السنة الثامنة، يعني بحدود السنة الأول للسنة التاسعة، فيكون بينها فعلا وبين غزوة تبوك 6 أشهر. فأقول إحنا لما نذكرهن على التسلسل اللي ذكرناه يكون هذا تسلسل مترابط كحلقة المسبحة كحبات المسبحة مترابطة، بعضها يمسك بعضا وبعضها يثبت بعضا. هذا التنبيه الذي أردنا بيانه. في هذه السنة وفي يعني حلول حوالي في منتصف السنة يقولون محمد أرسل سرية أو أرسل مجموعة إلى دار تسمى بدار مسلمة اليهودي هكذا، يجتمعون في بيت يسمى ببيت سويلم اليهودي. طبعا هذا سويلم اليهودي ربما لم يكن موجودا في ذلك الوقت، لكنه هي الدار فكانت الدار تعرف بدار أو بيت سويلم اليهودي، كان مجموعة يجتمعون فيها. يعني ربما هي لما سلبت البيوتات يعني أخذ أهل المدينة من أصحاب محمد وكذا هذه البيوت، فيقولون هنالك مجموعة منافقة كانوا يثبطون الناس عن الخروج مع محمد للغزو والسرايا وكذا، وكانوا يجتمعون في بيت سويلم اليهودي يقولون هكذا. فأرسل إليهم محمد طلحة ومجموعة معه، قال له احرق عليهم الدار، يعني وهم في الدار احرق عليهم الدار، فحرق عليهم الدار. فاستطاع البعض منهم، ويقولون يعني ربما كلهم استطاعوا الهروب من الجهة الأخرى من الدار هكذا، ويوجد رجل وهو الضحاك، هذا الضحاك يقول هكذا أنا قفزت من الدار فانكسرت قدمي في ذلك الوقت. طبعا هذه يرويها ابن هشام في الجزء الرابع صفحة 89، تذكر في البداية والنهاية لابن كثير الجزء الخامس صفحة 7، تذكر أيضا في الدرر في اختصار المغازي والسير الجزء الأول صفحة 76. هذه تعتبر من يعني الغير ثابتة عند البعض لماذا؟ يقولون كيف يعني محمد قال أنه احرق عليهم الدار؟ هذا النبي ما يمكن أن يفعله، لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار، فكيف محمد فعل ذلك؟ كيف هي ضعيفة؟ يقولون لأنه ابن هشام يقول هكذا حدثني الثقة عمن حدثه، يعني هو ابن هشام ما ذكر عمن نقل، لكنه الأمر جدا واضح، هو يقول إنما أخبرني ثقة وهذا الثقة أخذها من ثقة آخر، فيقولون لا إحنا ما نقبل، لأنه السند الحديث يعني ما يمكن أن نقبل به بهذه الطريقة، فتعتبر هذا حديث ضعيف ولا يمكن الاعتماد عليه. المهم ابن هشام يقول هكذا حدثني الثقة عن الثقة عن محمد بن طلحة عن إسحاق ابن إبراهيم عن أبيه عن جده قال بلغ الرسول أناسا من المنافقين يجتمعون في بيت سويلم اليهودي، وكان بيته عند جاسوم، يعني كان البيت مأخوذ من هذا اليهودي عند شخص آخر عند جاسوم، يقولون هكذا وكانوا يجتمعون فيه ويثبطون الناس عن رسول الله في يعني يثبطونه في غزوة تبوك، يعني هذه الحادثة حدثت قبيل غزوة تبوك، وهكذا ثبطوا الناس عن غزوة تبوك، فبعث إليهم الرسول طلحة في نفر من أصحابه وأمره أن يحرق عليهم بيت سويلم، ففعل طلحة، فاقتحم الضحاك بن خليفة من ظهر البيت فانكسرت رجله، واقتحم أصحابه فأفلتوا، هكذا هذه هي الرواية يذكرها هشام، ويعني عن الثقة الذي هو يراه ثقة لأنه لم يذكر اسم الثقة، طبعا هذه حجة، لأنه لو كان الحديث يجمل سيرة محمد ويقدس محمد ويقدس الإسلام ويجمل الإسلام لاعتبروه من الأحاديث الثابتة قطعا، لأنه أخذه الثقة عن الثقة وقال حدثني الثقة هكذا. المهم أنا أقول الآتي، أقول إنه حتى لو قالوا ضعيف فهنالك له شواهد. ما هي الشواهد؟ الشواهد إنه الضحاك هذا يروون عن أبيات من الشعر يظهر فيها إنه تابع وهكذا وأقر، وأنه كان مخطئ، وأنه رجلا انكسرت في تلك الحادثة، هكذا يذكر أبيات من الشعر يقول فيها، يقول هكذا كادت وبيت الله نار محمد يشيط بها الضحاك وابن أبيرق، إلى أن قال سلام عليكم لا أعود لمثلها أخاف ومن تشمل به النار يحرق، إلى يعني هذه يمكن أن يبحث عنها الأبيات الشعرية، يبحث عنها الإنسان في سيرة ابن هشام أو في البداية والنهاية ويتأكد من عندها. إذن يعني حادثة أو سرية أمر بها محمد لحرق أناس في بيت كانوا يتداولون فيه، قيل أنه كانوا يثبطون يعني هكذا فيه عن محمد أو يثبطون أصحاب محمد عن محمد، فأمر محمد بإحراق الدار ومن فيها. يقولون هكذا في هذا الوقت محمد أصبح يعد العدة لغزو تبوك، يعني أراد أن يغزو تبوكا. من الحوادث التي جرت في ذلك الوقت وهو في طريقه إلى تبوك، يقولون هكذا مر بدار ثمود أو بأرض ثمود، وكان فيها بئر، وكان بعض أصحابه أو الجيوش اللي معه يعني شربوا من هذه البئر وصنعوا العجين وكذا، فمحمد أصابته يعني هكذا نحن نسميها هلوسة، أصابته هلوسة ونهى عن شرب الماء من هذه البئر، ونهى أيضا عن العجين الذي يعني قال لهم أنه رموه في البئر، وأخبرهم بأنه هذه أرض ملعونة وديارها ملعونة ولا يجب أن تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم هكذا ما أصابهم، يعني نهاهم لأنه يعتبرها أرض ملعونة. طبعا هذا في التاريخ وحتى في الفقه، أنه الإمام والوصي هل يصلي في أرض ملعونة أو لا. وعندنا في المذهب الشيعي أيضا قضية أنه علي بن أبي طالب لم يصلي في بابل حتى غربت الشمس، لأنه يعتبرها أرض ملعونة هكذا. لأنه المشكلة يعني لما يعني هكذا يظنون أنه أرض ملعونة، طبعا الآن مثلا تسألهم تقول لهم يا أبا هذه الأرض الملعونة هل يعني لعنت فيها الحيوانات أيضا، الطيور الطائرة، يعني الذي الأشجار مثل ومن فيها أيضا لعنت، هذه البئر أيضا لعنت، يعني ما أعرف حقيقة كيف يمكن أن يخرجوا ذلك. المشكلة في قضية الأرض الملعونة هذه ورثت من اليهود، يعني كثير من القضايا، لأنه اليهود هكذا نقموا على أهل بابل فصارت أرضهم ملعونة، نقموا على الفرعون فصار الفرعون ملعون مثلا في القرآن، نقموا على مصر مثلا فأصاب مصر كذا وكذا. فأصبح القرآن لما يقتبس من كتب السابقين الأولين يذكر هذه أيضا الأمور. الآن هذه في أقاصيص العرب إنه ديار ثمود وقع عليهم بلاء وكانت في أساطير العرب، فأصبحت أرض ملعونة في أساطير العرب، فاقتبسها محمد أيضا منهم ووصل به الأمر إلى أنه يرى رؤى في ذلك الوقت وفي تلك البقعة، وينهي أصحابه وجيوشه عن شرب الماء يعني، وحتى أنه يرمي العجين الذي عجنوا به. طبعا هي لو كانت أرض ملعونة في ذلك الوقت يعني لكان قد أمره الإله قبل أن يدخلوا إليها لاتخذوا طريقا آخر، أو لنبه يعني لنبه الإله أصحاب محمد عن طريق محمد عن طريق جبريل ينبههم إنه يا بي هذه الأرض التي تدخلون إليها لا تشربوا من مائها، لا تأكلوا من ثمارها، لا تعجنوا الماء يعني العجينة بمائها، يعني لماذا يتورطون وكذا. ثم يأتي الأمر لماذا كل الأحكام المحمدية تأتي بعد الأحداث وليست قبل الأحداث، إنما هي هلوسات تتفاعل وتظهر وفق الزمكان الذي كان فيه محمد كما ذكرنا ذلك سابقا. طبعا محمد عنده جيش أصبح آلاف مؤلفة لا تعد ولا تحصى في ذلك الوقت، فكان لما يمر القبائل العربية أو البيوتات أو المحلات يعني القرى الصغيرة تأتي وهكذا تبايع محمد وتقدم له إنه الزكاة وتنتهي القضية، يعني يسلموا يسلمون على عيالهم وأنفسهم وأموالهم، يقدمون الميسور ويقولون له إنه إحنا آمنا بك وبدينك وتنتهي القضية. من اللطائف يعني هي المضحكات المبكيات كما يقال، يعني هي مضحكة من ناحية خوف محمد من الحسد وتخريج الأمر بشكل لطيف يعني وفق حاله ومقامه ووفق عقيدته وما يعتقده، كان يخشى من عيون بعض المسلمين فخرجها تخريج لطيفة مضحكة، لكنها القضية مبكية من جهة أخرى، لأنه تجد ملك كندة كان فيها رجل من أهلها كان ملكا عليها وكان نصرانيا، يقولون هكذا خرج خالد في ليلة مقمرة صائفة مع هكذا جيوش من جيوش محمد، وخرج يعني ملك كندة مع أخيه في ليلة هذه الليلة المقمرة يتصيد الغزلان، فهكذا مرت جيوش المسلمين على هذا الرجل الملك فأخذوه أسيرا وقتلوا أخوه، وكان أخوه عند يعني يقولون هذا قباء من ديباج مخوص بالذهب يعني منقوش وكذا مزخرف بالذهب، فيقولون استلبه خالد فبعث به إلى الرسول. هذه طبعا في سيرة ابن هشام وغير سيرة ابن هشام. البعض يقول هكذا إنه هذا الرجل هو ملك كندة هو الذي أرسله، طبعا هو الأحداث تقول لا إنه الأخ انقتل وسلبوا هذا السلب من عنده وأخذوه أعطوه للنبي مع هذا الملك، يعني أرسلوه أيضا ملك كندة أرسلوه إلى محمد. يقولون في ذلك الوقت محمد صالحه وحقن دمه وصالح على أن يدفع الجزية، هكذا يدفع الجزية لأنه كان نصراني الرجل، فقال له ادفع الجزية وصالحك على حق دمك وحق دم أتباعك. اللطيفة هي يذكرها المسلم في صحيحه رقم الحديث 2469 في صحيح مسلم في كتاب الفضائل، فضائل الصحابة باب فضائل سعد بن معاذ، يذكر هذا الحديث. الحديث الآتي هو أنه محمد لما أهدي محمد حلة من سندس فعجب الناس منها ومن جمالها ووصفها، فماذا فعل محمد؟ لأنه شاهد محمد هكذا عيون الناس ترمق. هو يذكرون في الحديث أنه لما أهدي النبي حلة من سندس فعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيده إن مناديل سعد ابن معاذ في الجنة أحسن من هذه، يعني أنتم انتظروا الجنة، الجنة فيها أفضل، فمناديل سعد عند سعد ابن معاذ عند مناديل، هو هذا كان كما يقال شهيدا في ذلك الوقت، يعني لأنه قتل في قضية الأحزاب من بعد ما حكم ببني قريظة، قتل مات بسبب أصابة كان مصاب بها في ساهم قتلته هذه الأصابة بعدما حكم يعني في قضية بني قريظة الحكم المعروف. فيقول إنه هكذا مناديل سعد ابن معاذ يعني أجمل من هذه الحلة السندسية، هذه الحلة السندسية طبعا يعني هذا لباسهم سندس أصبح بعد ذلك بالقرآن لأنه تأثر فيه محمد، وقبل ذلك هو أيضا تأثر فيه، فهذا السندس والاستبرق وكلها هاي ألفاظ فارسية وغير فارسية وليست بعربية، حتى بعضها لم يكن هو لللباس لكنه العرب كانوا يجهلون يظنونه لباس وهو سجاد يعني يجلسون عليه مثلا، فكان يظنون أيضا هو ملابس. حتى فالقرآن أيضا هكذا واكب الاشتباه العربي في ذلك الوقت ولم يفرق بين السجادة والملابس. أيضا من الهلوسات التي حدثت في ذلك الطريق وهو إلى يعني وهو في طريقه إلى تبوك يذكرها يعني أحمد في صحيحه وغير أحمد، يمكن مراجعة يعني الحديث 23682 في صحيح الإمام أحمد. هذه الحادثة تجدها أيضا في كتب شيعية وأحاديث شيعية ويعتمدون عليها أنه البعض أراد أن يقتال محمد في ذلك الوقت. هو بالحقيقة يعني إذا أردنا أن نقرأ الروايات في ذلك يعني بوضوح ودقة لا نجد أنه هنالك إشارة على الاغتيال، إنما الحادثة باختصار أنه محمد في ذلك الوقت قال لأصحابه لجيشه سوف أسير عن طريق يعني محايد ليس مع الجيش، سوف أسير في طريق آخر. في الرواية يقولون هكذا، يرويها ابن أبي الطفيل عن أبي الطفيل، تروى عن أبي الطفيل وغير أبي الطفيل، يقولون هكذا يعني في غزوة تبوك أمر منادي فنادى، أمر منادي فنادى هذا المنادي إن رسول الله أخذ العقبة فلا يأخذها أحد. يقولون فبينما كان رسول الله يقوده حذيفة ويسوق به عمار إذ أقبل رهط ملثمون على الرواحل غشوا عمارا وهو يسوق برسول الله، وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل لأنه عمار هكذا، وجد أنه هؤلاء الذين على البعران ملثمين ومقبلين وبسرعة، فأصابه الهلع فأصبح يضرب وجوه الـ يعني وجوه الرواحل اللي هو صاعدين عليها، صاعد عليها محمد وكذا، ومحمد يقولون هكذا، فأصبح يقول لحذيفة قد قد حتى هبط يعني نزلوا وادي وذهب القوم من اتجاه آخر، فلما هبط الرسول يقولون قال لعمار يا عمار هل عرفت القوم؟ فقال قد عرفت عامة الرواحل والقوم ملثمون. قال هل تدري ما أرادوا؟ قال يا رسول الله أنا ما أعرف، الله ورسوله أعلم. فقال له النبي أرادوا أن ينفروا برسول الله، يعني يقتالونه فيطرحوه، يعني أرادوا أن يقتالون النبي، هكذا هو الذي قال ذلك، لكن هو استنتج هذا الاستنتاج. طبعا هذه الاستنتاجات المحمدية، محمد كان دائما يفكر أنه يوجد هنالك من يقتاله، لذلك كان جدا حذر، وكان هكذا يهلوس. ذكرنا إحنا ذلك في حلقات ماضية، هلوسات محمد في قضايا اغتيالاته. طبعا هنالك سرايا وهنالك غزوة تبوك لم نأتي عليها، وأحداث أخرى في السنة التاسعة سوف نكملها بالحلقة المقبلة. وسلامي ودعائي ومحبتي للجميع. أنار النور كيانكم جميعا، وفي أمان النور.